بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التوسعة الموجودة لحديث من أدرك ركعة من صلاة الغداء فقد أدرك صلاة الغداء، وقلنا إن المحقق صاحب المستمسك يرحمه الله قال إن الحديث يستفاد منه الحكومة والتوسعة، ولكن له محملان. المحمل الأول أن يكون المراد من التوسعة التوسعة للوقت، فالوقت بالرغم من أنه محدد ومؤقت إلا أنه بهذا الحديث وسع للمكلف، فالمكلف يجب عليه أن يصلي الصلاة في الوقت المحدود، أو يصلي الصلاة جزءا منها بعضها في الوقت المحدود. التوسعة تكون بلحاظ الوقت. ثم أشكل على نفسه في هذه التوسعة بأنه إذا كانت التوسعة بلحاظ الوقت ساغ للمكلف تأخير الصلاة دون عذر إلى آخر الوقت، بحيث يتمكن من إدراك الوقت بركعة واحدة. ولذا فتعين أو يتعين حمل التوسعة على الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا كان له عذر ولم يستطع أن يدرك الوقت كله وأن يقوم بالعمل فيه، فإدراكه لركعة من الوقت لركعة من الصلاة في الوقت إدراك للوقت كله، بمعنى كأنه أوقع الصلاة في حال العذر بتمامها داخل وقتها. طيب، كان هذا هو خلاصة ما أفيد في المقام. وقلنا إن الوجه الثاني بمعنى أن تكون التوسعة للوقت أفضل وأحسن وأوجه من الوجه الأول. كلامنا في هذا اليوم في أن تقسيم الواجب إلى مضيق وموسع هل هو من التقسيمات الخاصة بالواجب أو يشمل غير الواجب من المكروه والمحرم؟ لأن العلماء في أبحاثهم الأصولية في عناوين المطالب الأصولية قالوا هكذا: وينقسم الواجب إلى موسع ومضيق. فهل معنى كلامهم أن المكروه والمحرم لا يشملهما هذا العنوان أم لا يشملهما العنوان؟ ولكن لأن الحديث في الوجوب وتقسيمات الواجب فيعرف التقسيم للمكروه والمحرم من خلال فهم التقسيم للواجب، لا لكون التقسيم لا يطرأ على المكروه والمحرم باعتبار ذكره في العنوان. الماتن يقول: واضح أنهم إذا قالوا الواجب ينقسم إلى موسع ومضيق يشمل المستحب، مستحب مشمول، لكن المكروه المنهي عنه سواء بنهي كراهتي أو بنهي تحريمي، هذا هل يجري فيه التقسيم المذكور أم لا؟ الماتن يقول: ما أستظهره من المطالب العلمية المذكورة أصوليا أن التقسيم كما يجري في الواجب والمستحب أيضا يجري في المحرم والمكروه، ولكن على تفصيل وبيان يتضح به كيفية جريان هذا التقسيم في النهي أو في المنهي عنه. قال حفظه الله: الأمر الخامس، أشرنا في أول الكلام في هذا التقسيم إلى عدم اختصاص التقسيم بالواجب، بل يكون جارا في المستحب، وأما المنهي عن من المحرم والمكروه فالظاهر جريان التقسيم المضيق والموسع أيضا يكون هذا مكروه في وقت كذا فقط ووقته بمقداره، وهذا مكروه في وقت متسع من الزوال إلى الغروب لا تأتي بالفعل الفلاني على نحو الكراهة، معي؟ ولذلك يقول: لإمكان اختصاص الفعل المنهي عنه بزمان خاص. لماذا؟ يقول: لأننا من العدلي الذين نقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وعلى أساسها يطرأ النهي على العناوين، ولا إشكال مع كون الوقت مضيقا حيث أن يكون المنهي عنه بنهي كراهتي أو تحريمي توجه إليه النهي طوال ذلك الوقت. مثلا أقول لك: لا تفعل الفعل الكذائي من الزوال إلى الغروب، هذا مضيق، عرفنا؟ طيب، لكن الكلام ها هنا في الموسع، بمعنى أن النهي فقط لساعة واحدة من الوقت المحدد، النهي لأي شيء؟ ساعة واحدة من الوقت المحدد. هذا ماذا يقال فيه؟ قال يحفظه الله. وأما فرض كونه موسعا بنحو تكون المفسدة تقتضي ترك الفعل في بعض الوقت، عندنا وقت من الصباح إلى الغروب، أنت في ساعة من هذا اليوم النهي توجه إليه، بس لمدة ساعة لا تقترف الفعل ولا تأتي به، شو نسميه هذا موسع، ساعة من هذا اليوم، وأنت يسوغ لك أن تختار الساعة الأولى ما تأتي به، الساعة الثانية، الساعة التي قبل الغروب، وهكذا. هذا هل يمكن أم لا؟ وأما فرض كونه موسعا بنحو تكون المفسد تقتضي ترك الفعل في بعض الوقت غير المعين لا في تمامه، فهو وإن كان ممكنا، ممكن هذا النحو من النهي يكون عندنا ولا إشكال فيه، لكن لا يتناسب مع ما أفدناه من بحث في أن الناهي عندما يتوجه يشمل جميع أفراد المنهي عن الطولية والعرضية. فإذا قلت لك لا تشرب الخمر، معي؟ يعني في كل زمان بلحاظ ماذا؟ له إطلاق أحوالي وإطلاق ماذا؟ أفرادي. ولذلك يقول فهو وإن كان ممكنا إلا أنه لا يناسب النهي لما سبق من ابتنائه على استيعاب أفراد المنهي عنه بالترك. وأنت لو قلت لا، هذا النهي لمدة ساعة واحدة ليس إلا، ماذا راح يصبح؟ نهي بدلي في الحقيقة. وقد قلنا إنه هذا لا يتناسب مع النهي، لأن النهي فيه شمول واستيعاب، والبدلية لا تعطي معنى الشمول الاستيعابي، معي؟ واضح الفكرة لنا؟ فهو وإن كان ممكنا إلا أنه لا يناسب النهي لما سبق من ابتنائه على استيعاب أفراد المنهي عنه بالترك. وهنا عندما أقول دع، اترك، لا تفعل الشيء الفلاني ساعة زمان من اليوم الفلاني، شو يصير؟ صار على نحو البدلية، عرفنا؟ يعني ساعة، أي ساعة من ساعات ذلك اليوم بدل هذا. لا البدلية فيها، فلا بد من مطابقة التكليف للملاك من أن يكون بصورة الأمر بالترك مدة الزمان في ضمن الواقع. يقول احنا شو نسويها هنا؟ نبدل، بدل ما نقول لا تفعل الشيء الفلاني مدة ساعة، نبدل إلى الأمر، معي؟ نقول له اترك مدة ساعة، شفت شنو؟ اترك مدة ساعة، غير لا تفعل لمدة ساعة، لأن حقيقة النهي كما قلنا يتضمن الاستيعاب والشمول والاستغراق للمنهي عنه بجميع أفراده الطولية والعرضية، بينما اترك له تناسب مع البدلي. فإذا أردنا أن نعبر عن ترك لشيء في زمان متسع بلحاظ بعض ذلك الزمان، نبدل السياق من سياق نهي لا تفعل إلى أمر بالترك، وبهذا نتخلص من إشكال وهو عدم المناسبة للنهي مع شنو؟ مع الموسع. الموسع ممكن من ناحية ثبوتية، يعني عقلا ما في مشكلة عندما نقول لا تفعل بلحاظ ساعة الوقت، والوقت كان مدته 10 ساعات، ساعة من هالعشر لا تفعل الشيء، ممكن، لكن لا يتناسب مع ما أفدنا من كون حقيقة النهي تقتضي الترك وفيها شمول واستيعاب لجميع أفراد المتروك معي، فبدأ في تمام الوقت لأن بلحظ جميع الأفراد طولية وعرضية، فنبدل النهي إلى أمر حتى نتخلص من إشكال عدم التناسب. واضح لنا الفكرة التي يطرحها الماتن؟ خلاص صار في تناسب، لأن الأمر مو شرط إلا يستوعب جميع أفراده. أنا عندما أقول لك صلي، شرط تصلي جميع أفراد الصلاة؟ بعض الصلاة في بعض الوقت، لكن عندما أقول لك لا تفعل، شرط تترك جميع الأفراد، كل الأفراد. واضح لنا الفكرة؟ إيه. فلا بد في مطابقة التكليف للملاك من أن يكون بصورة الأمر بالترك مدة من الزمان في ضمن الوقت المحدد اللي قلنا 10 ساعات، كالأمر بترك الماء ساعة من يوم خاص أو ترك السفر يوما من شهر خاص، فتكون الساعة في المأمور به لا في المنهي عن، بدلنا حتى يحصل تناسب كما قلنا، عرفنا؟ حتى يحصل تناسب لا بد أن نبدل، كما أنه يمكن فيه تشريع القضاء لما الإنسان نهي على نحو التوسع فما امتثلنا، قيل له لا تسافر مدة ساعة، عرفنا؟ أو اترك السفر مدة ساعة من الشهر الكذائي، مدة ساعة واحدة اترك السفر، فما ترك السفر، ممكن أن يتوجه إليه الأمر مرة أخرى بترك السفر لمدة ساعة من شهر آخر قضاء عما سلف، كما أنه يمكن فيه تشريع القضاء وإجزاء الترك أيضا قبل الوقت. يقول أنا لا، عندما نقول له دع اترك السفر لمدة ساعة في الشهر الجاي، قال لا 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 لا، الشهر الجاي أنا راح أتنقل من محل إلى آخر، لكن ممكن أن أقدم الترك للسفر في هذا الشهر ويصير ترك السفر في الشهر المتقدم عوض بدل، كما أشرنا تقديم زكاة الفطرة بدل مجزئ. طبعا الملاك يختلف، بس يقول هذا هل متصور عقلا أو مو متصور؟ متصور عقلا، ممكن ما في إشكال عقلا، نعم. ولذلك أنا هدفي أن أمنعك من السفر ساعة، لكن أيضا صار هدفي أن أمنعك من السفر في الشهر الكذا، تبين وجود عارض أو مانع من منع لك من السفر في ذلك الشهر، فأعوض بدلا عن بشهر يتقدمه فيكون مجزئ بدلا عن، كما أنه يمكن فيه تشريع القضاء وإجزاء الترك قبل الوقت عن الترك في الوقت، كما قلنا ذلك في الواجب حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل كما يقولون. طيب، بعد هذا المطلب نكون قد أنهينا مبحث ماذا؟ الموسع والمضيق، وندخل في مبحث آخر عملي لعله أفضل من الناحية العملية لما يترتب عليه من ثمرة من مبحث الموسع والمضيق، وهو بحث التعبد والتوصل. نعم، واضح عندما نطلق على أمر بأنه تعبدي معناه لدينا واضح، وعندما نسمي أمرا من الأمور بأنه توصل في الشريعة أيضا معناه واضح. ولذلك الماتن يقول المراد بالتعبد والتوصل في المقام أن هذا الفعل إن توقف امتثاله على قصد القربة كان تعبدية، وإن كان امتثاله لا يتوقف على قصد التقرب به للمولى فهو توصلي. نقول له طيب اشرح لنا معنيي التعبدية والتوصلي، قال سوف يأتي لا تستعجلون، فإن هذا المبحث أي إيضاح ما يراد من التعبدية والتوصلية سوف نشرحه بتمامه وكماله. معي؟ طيب، بعد أن يبين أن المراد بالتعبد والتوصل ما يؤتى به بقصد التقرب به للمولى وما لم يؤتى به بقصد التقرب، يقول وهذا مفهوم بين من عبارات الأصوليين. معي؟ ايه، الأصوليون عندما يطرحون في مسفوراتهم الأصولية مبحث التعبد والتوصل نفهم من عناوينهم ومن تعريفاتهم للتوصل والتعبد دخل قصد القرب في المأتي به وعدم دخله. عرفنا؟ إن قال هل معنى ذلك أن العنوان المطروح والتعريف المذكور من لدن الأصوليين من الدقة بمكان بحيث يعطي هذا المعنى؟ قال لا أريد ذلك، لأنه كما لا يخفى عليكم أن التعاريف للعناوين الأصولية مختلفة من حيث الإيجاز والإسهاب ومن حيث الدقة وعدمها. معي؟ بمعنى أننا لا ينبغي أن نتوقف طويلا على عبارات الأصوليين في تعريفاتهم للمقصود من التعبد والتوصل، إذ أنه لا نريد بالتعريف في المقام تبيان الماهية للمعرف من جنسه وفصله القريبين، بل نريد، نعم يعني نريد تعريفا بالخاصة القريبة التي توضح لنا المراد ليس إلا، ويكفينا هذا النحو من التعاريف. واضح المطلب؟ بعد ذلك يطرح الماتن تعريفا تتم للكلام. بعض الأصوليين القدماء ذكروا في كتبهم الأصولية ذكروا أن المراد من التعبد والتوصل هذا المعنى. شوف، إذا أردنا أن نأتي بعبادة من العبادات بفعل من الأفعال فإن كنا نعرف الهدف والغاية والسر والعلة لذلك الفعل فهو توصل، وإن كنا نجهل الغاية من ذلك الفعل فهو تعبد. عرفنا بيان ذلك؟ مثلا نحن نعرف السر للصوم، الصوم يخلي الإنسان الصائم خوش آدمي، فإذا هذا توصل. أما لا، أننا لا نعرف السر في كون صلاة الصبح تتألف من ركعتين فقط في العدد، فالعدد بمقداره شنو؟ تعبد. لا نعرف السر في إقامة بعض الحدود والتعزيرات، فالأمر فيها تعبدي. لا نعرف السر في الإتيان ببعض الواجبات، فالأمر فيها تعبد. بعبارة أخرى، ما وصلنا إلى علته وأدركنا سره وتعرفنا على مغزاه فهو توصل، وما جهلنا الغاية منه والهدف من الأمر به وأتينا به طائعين خاشعين لله رب العالمين فهو تعبدي. ما رأيك في هذا الكلام الذي أفيد من قبل بعض الأصوليين القدماء؟ يقول هذا الكلام صحيح، لكن مو المطلب اللي احنا نبحثه. هذا يشير إلى أن الله في تشريعه للأحكام على قسم، بعض التشريحات أوضح الغاية منها وبين علتها، مثل تحريم الخمر لإسكارها، عرفنا، ولكن بعض الأحكام الشرعية ما أبان العلة من تحليلها ولا تحريمها فتعبدنا بذلك، يعني ما أفادنا الباري تبارك وتعالى بعلة ذلك التشريع. انتبهنا؟ فهذا المطلب الذي يفيد من قبل بعض الأصوليين القدماء يشير إلى أن التشريعات الإلهية الواردة في الشريعة على قسمين، بعضها معلل وموضح المراد من علته، وبعضها الآخر لا يعلم به إلا الخبير المتعال المطلع على الحال والمآل، وليس للمكلف دخل في السؤال إلا أن يأتي بما أمر به مذعنا في الحال. نعم هكذا، ولكن هذا مو لا دخل له في مبحث التعبدية والتوصلية. واضح لنا الفكرة؟ المطلب الآخر الذي يفيده الماتن أنهم، أي الأصوليين، قالوا الواجبات تنقسم إلى تعبدية وتوصلية، ومن الواضح أن المبحث لا يخص الواجب، بل حتى بعض المستحبات تنقسم إلى تعبدية وتوصلية. الآن أمثل لكم بمثالي: صلاة الليل مستحب، يمكن أن تأتي بها دون قصد القربة؟ ما يمكن. سقي المؤمن إذا كان عطشا مستحب، ولكن يمكن للمكلف عليكم السلام أن يسقي المؤمن دون أن يتقرب بهذا الفعل إلى الله، يعني يحصل على أصل التشريع، أصل العمل مستحب. لو جاء به دون أن يتقرب به إلى الله فهذا المستحب بعنوانه العام، يعني لا يشترط يقول أسقي هذا المؤمن متقربا بسقيه إلى الله رب العالمين. واضح لنا الفكرة؟ أه. فمعنى ذلك أن التقسيم المذكور لدى الأصوليين كما يجري في الواجب أيضا يجري في المستحب، وإن كان التعبير الأصولي لا يشير إلى جريانه في المستحب، لكن من الواضح أنه قصور التعبير أصوليا لا يعني قصور المطلب عن شمول المعنى للمستحب. طيب، هل يجري هذا في المنهي عن؟ المنهي عن تارة يكون تدعه تتركه بعنوان القربة، وأخرى تدعه دون قصد التقرب بتركه إلى الله، أم لا يجري ذلك؟ انتبهنا؟ الآن قلنا إنه يجري في أي شيء؟ في المستحب والواجب. هل يجري في المنهي عنه أم لا؟ طيب، يقول هذا يحتاج إلى بحث حتى يتضح من خلال البحث أنه يجري في المنهي عنه أو لا يجري. ما هو هذا البحث؟ لاحظ، عندما نقول إن الشيء الفلاني لا بد أن يؤتى به بقصد القربة، والشيء الفلاني لا نحتاج أن نأتي به متقربين، شفت شلون؟ هذا قصد القربة الذي لا بد أن يؤتى بالشيء الفلاني به قصد القربة. هل هو من شؤون المتعلق؟ شيء من شؤون المتعلق، أو هو ليس من شؤون المتعلق، بل هو أمر خارج عن؟ إيش معنى أمر خارج عن؟ أي بمعنى أن الشارع المقدس جعل هذا الأمر الخارج عن المنهي عن أو المأمور به في مقام امتثاله كقيد. بيان ذلك، الآن نشرح ذلك. الصلاة، الآن الصلاة يشترط أن يؤتى بها في مكان مباح. طيب، ما دخل المكان المباح في الصلاة؟ شفتوا شلون؟ إباحة المكان مبهية من شؤون الصلاة، أمر خارج عن الصلاة، بس هو قيد في الصلاة. تبانا؟ قيد خارجي، يمكن أن نفهم التقييد بإباحة المكان من الناحية الشرعية أو العقلية. عرفنا؟ طيب، إذا اتضح هذا المطلب، قصد القرب الآن هل هو كالجزء، مثل السورة، مثل الركوع، مثل السجود؟ أبغي بعد أقول شيء، مثل الطمأنينة والطهارة، هو قيد في المتعلق أو لا؟ هو ليس بقيد في المتعلق، ليس بشأن من شؤون المتعلق، وإنما هو أمر خارج عن المتعلق. عرفنا؟ دل عليه دليل آخر، دل على هذا الأمر الخارج عن المتعلق دليل آخر، ولكن هذا الأمر الخارجي مأخوذ في المتعلق، بيد أنه ليس من شؤون المتعلق. واضح لنا الفكرة؟ طيب، إذا قلنا أن التعبدية والتوصلية، أو إذا قلنا أن قصد القربة، إذا صح التعبير، قصد القربة من شؤون المتعلق، عرفنا؟ قصد القربة شأن من شؤون المتعلق، شو يصير؟ يصير مثل الطمأنينة، مثل الطهارة في الصلاة. وإذا قلنا أمر خارج، أصبح مثل الإباحة للمكان بالنسبة للصلاة. المثالان أيضا مش دقيقان 100%، ولكن يقربان لنا المطلب. عرفنا؟ الإباحة للمكان مو شأن من شؤون الصلاة، عرفنا، بس يقرب لنا المطلب. يعني دخل الإباحة في الصلاة مو مثل دخل جزئية السورة، عرفنا، تختلف. طيب، إذا قلنا إن قصد القربة بالنحو الثاني، بمعنى أنه أمر خارجي، إذا كان أمر خارجي معقول أن نأخذ تارة في المنهي عن، وأن لا نأخذه تارة أخرى، مثل إباحة المكره، تارة نأخذه في الصلاة وأخرى لا نأخذه في الصلاة، بمعنى نقيد الصلاة بالإباحة باعتبارها أمر خارج عن الصلاة، وأخرى لا نقيد الصلاة بإباحة الفضاء والمكان المصلى فيه باعتبار أن هذا أمر خارجي عن الصلاة. فإذا يبتني القول بأن المنهي عنه تارة يكون تعبديا وأخرى يكون توصليا على فهم هذا المطلب. إن كان قصد القرب شأن من شؤون المتعلق، معي؟ شأن من شؤون المتعلق، فما نقدر نقول ترى يؤخذ وترى لا يؤخذ، لأن شأن جزء من عنده، معه؟ لكن إذا كان أمر خارج عنه، عرفنا؟ أمكن القول بأنه تارة يؤخذ وأخرى لا يؤخذ. واضح لنا الفكرة؟ طيب، ولذلك يقول الماتن يحفظه الله، الأمر الثاني هذا التقسيم ككثير من التقسيمات السابقة لا يختص بالواجب بل يجري في المستحب بلا إشكال، وإن قصرت عنه بعض كلماته وأما جريانه في المنهي عنه فهو مبني على ما يأتي الكلام فيه من أن القصد القرب في التعبد هل هو من شؤون المتعلق المأخوذ فيه أو هو أمر خارج عنه، والشارع يعتبر هذا الأمر الخارج له دخل فيه أو لا، العقل يعتبر ذلك. أيوة لشا مثل قصد القربة قيل أنه ماذا؟ عقلي، لأنه ما يمكن معه الأمر به. فعلى الثاني يجري التقسيم في النهي حيث لا يقتضي النهي عن الماهية إلا محض الترك. شفت شلون؟ النهي بس يقول لنا اترك هذه الماهية وذاك جزء منها فيصير متروك، لكن إذا كان خارج عنها تارة يلحظ له دخل فيها وأخرى لا يلحظ له دخل. وإن أمكن لزوم التقرب فيه لأمر خارج عنه تارة فيكون تعبديا وعدمه أخرى فيكون توصليا، أما على الأول الذي هو الظاهر فلا يجري في النهي التقسيم إلى تعبدي وتوصلي كما لاحظنا. واضح لكم الفكرة؟ بعد ما نقول النهي تارة يكون لأن النهي يقتضي ترك الماهية وذل لشأن من شؤون الماهية يصير متروك منهي عنه، عرفنا؟ أما على الأول الذي هو الظاهر فلا يجري في النهي بل لا يكون النهي إلا توصليا ولا يكون التعبدي إلا أمرا، لأن قصد التقرب أمر وجودي ومقتضى الخطاب شي يقول لنا إيتي بهذا الأمر الوجودي، صح؟ لكن مقتضى النهي دع تار اترك الشيء مع شؤوني، بعد ما في الترك ترى يصير تعبدي وترى يكون توصلي، عرفنا؟ ولذلك يقول أمر ومقتضى الخطاب تحقيق ذلك الشيء، لا أن التعبد يقول لك اترك ما تتعبد به اللي من شؤونه، عرفنا شنو؟ وما يقتضي فعل المتعلق هو الأمر لنا. نعم غايته أن المأمور به التعبد تارة يكون هو الفعل المقيد بالقصد القربي وأخرى يكون هو الترك، هذا يأتي الكلام فيه لأن فيه بعض النكات. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.